في 8 آذار مارس عام 1989، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، انطلقت مسيرة ألفية نسوية فلسطينية من البيرة إلى رام الله تهدف للبلاد وللمرأة. من بين المشاركات في المسيرة امرأة اسمها خالدة جرار، تعتقلها قوات الاحتلال لمدة شهر، يطلق سراحها، وتنطلق معها حكاية المرأة الفلسطينية القيادية والحقوقية والنسوية، وتنطلق معها حكاية الأسر والفقدان.
يريد أن يكتم أصواتنا، لكن صوتنا سيبقى عالياً مرتفعاً ضد الظلم، ضد الاضطهاد، ضد الاحتلال. أنا أمثل شعبي، وشعبي يناضل من أجل إنهاء هذا الاحتلال، وسنستمر في نضالنا حتى جلاء الاحتلال وملاحقته ومحاكمته كمجرم حقيقي.
من هي الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار التي اعتقلها الاحتلال أكثر من مرة من دون تهم واضحة، آخرها في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي؟ وما دورها في الحركة الأسيرة النسائية داخل سجون الاحتلال؟ وما دورها النسوي في فلسطين؟ وما هي أبرز المحطات في حياتها؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أجيب. في يوم المرأة العالمي ومن داخل أسرها عام 2021، تبعث الأسيرة خالدة جرار رسالة لنساء فلسطين والوطن العربي، تذكرهن بدلالات هذا اليوم ورمزيته في نضال النساء في مواجهة الاستبداد والظلم والاستعمار، تدعوهن لممارسة حقوقهن وبقائهن في مقدمة مقاومة الظلم والاستبداد، وأن يكون 8 آذار رمزاً للتحرر.
السياسة، الأسيرات مطلبهم واحد، هو الحرية والوحدة وإنهاء الانقسام.
يعود هذا اليوم من العام الجديد وخالدة داخل الأسر مرة جديدة، إثر اعتقالها في كانون أول ديسمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى.
أنا أكثر تعريف بيشرفني أعرف حالي فيه أني أنا زوج خالدة.
غسان جرار زوج الأسيرة خالدة جرار، أهلاً بك. اعتقلت قوات الاحتلال خالدة جرار في ديسمبر الماضي، ما هي آخر أخبارها وما وضعها مع الأسيرات داخل السجون؟
الأخبار اللي وردت من عندهم ظروف صعبة جداً جداً، حالة العزل مخيفة، مقطوعين عن العالم الخارجي، فقط وسيلتهم إذا بيجي محامي يزور أسيرة، حتى حياتهم داخل الأسر فيها عزل، حاطينهم كل 4-5 في غرفة، ممنوع الغرف يحتكوا ببعض، الفسحة اليومية قلصوها، كانت طبعاً ممنوعة عليهم لغاية تقريباً يعني ما بعد لغاية شهر 12. الحمامات الدش للاستحمام هي مش في داخل الغرف، هي خارجي، بخلوهم يروحوا على الحمام من وقت الفسحة، يعني يدوب يلحقوا البنات يغتسلوا إذا بدهم يتحمموا. الأكل سيء جداً جداً كماً ونوعاً. وضعوهم في قسم اللي هو كان اسمه قسم الأشبال في سجن الدامون، هذا مليء بحشرات البق والرطوبة والبرد القارس، هذا ما فيش ملابس عندهم، بيعطوا كل أسيرة بطانيتين، يعني ظروف كتير كتير قاسية وصعبة اللي بتعرضوا إلها الأسيرات والأسرى.
نعود إلى عام 2006، حيث انتخبت خالدة جرار كنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، مسؤولة عن ملف الأسرى في المجلس. وفي عام 2014 داهمت قوات الاحتلال منزلكم. نعود معك إلى عام 2006، حين انتخبت خالدة جرار كنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، مسؤولة عن ملف الأسرى في المجلس. في عام 2014 داهمت قوات الاحتلال منزلكم وسلمت خالدة جرار أمراً بالإبعاد إلى أريحة، إلا أن خالدة رفضت القرار واعتصمت في مقر المجلس التشريعي. حدثنا أكثر عن أمر الإبعاد والاعتصام.
داهموا البيت ليلاً وكسروا الباب ودخلوا. تصادف أنا ما كنت نايم في البيت هذاك الوقت، كنت في الشمال عند أهلي. دخلوا البيت وكان جو إرهابي، بلغوها بقرار الإبعاد وعطوها مخطط في أريحة للأماكن المسموح فيها تتحرك. طبعاً هي على الفور جاوبتهم: أنتم مش مصدر لتعليمات توجه لإلي، أنا ببلغك لضابط المخابرات اللي كان في البيت، ببلغك في رفضي لقراركم. قال لها رح تدفعي ثمن كبير. قالت له هيني قدامك اعتقل، بس أنا يعني مش رح تكون في يوم من الأيام مصدر لتعليمات أو قرارات لإلي. ترك الأمر على الطاولة، وبعد ما عاثوا في البيت فساد وطلعوا. تاني يوم خالد عملت مؤتمر صحفي وأعلنت على الملأ أنا لن ألتزم بقراركم. طبعا كان هذا واضح أنه ما رح يجوا يعتقلوها من البيت، فاعتصمت في باحث المجلس التشريعي وامتد اعتصامها لمدة شهر. هلأ هم ما خفضوا القرار، هم حاولوا ينزلوا عن الشجرة لأنها هي كسرت قرارهم، وبالتالي يعني كمخرج لإلهم خرجوا الموضوع كأنه خفضوا من 6 شهور إلى شهر، وبالتالي الشهر إكسبيرد صار ويعني والوقت انتهى. اعتصامها في المجلس التشريعي كان تحول إلى مزار حتى من كل محافظات الضفة الغربية ومن الداخل 48، وهذا ما راق لهم. ألغوا القرار، وبعد بجوز يعني أكم من أسبوع أجوا اعتقلوها من البيت، وذكرها ضابط المخابرات أنه أنا قلت لك رح تدفع الثمن.
ولكن أستاذ غسان، خالدة جرار هي عضو في المجلس التشريعي، ويفترض أن لديها حصانة، وإصدار قرار بإبعادها يعتبر خرقاً للقوانين.
هذه الحصانة هي مسرحية هزلية وأكذوبة، شأنها شأن كل تفاصيل أوسلو ببساطة.
نتعمق معك أكثر في حياة خالدة الدراسية والعملية. كنتم زملاء في جامعة بير زيت، وخالدة تخصصت أكثر في مجال حقوق الإنسان والأسرة، وبعدها عملت كمديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
خالدة ولدت في مدينة نابلس، أصولها تمتد إلى بيسان أبوها. خلصت المرحلة الثانوية في مدينة نابلس وأجت على جامعة بير زيت. درسنا البكالوريوس الشهادة الجامعية الأولى مع بعض في الجامعة، تعرفنا على بعض وخطبنا وإحنا في الجامعة، تزوجنا بعد ما تخرجنا، كملنا 2 الماجستير في جامعة بير زيت. هي تخصصت في الديمقراطية وحقوق الإنسان كونها كانت يعني عندها ميل باتجاه الموضوع النسوي وحقوق الإنسان. وفي 94 فعلا عملت كمديرة لمؤسسة الضمير، وبقيت 12 سنة مديرة إلى أن جاءت انتخابات المجلس التشريعي. استقالت من المؤسسة كمتطلب للانتخابات وأصبحت عضو في المجلس التشريعي. في المجلس التشريعي كانت رئيسة لجنة الأسرة في المجلس التشريعي. خالدة مثلت فلسطين في أكثر من مؤتمر دولي لحقوق الإنسان، واحد كان في الإليزي في فرنسا، ويعني كان في أيضا المؤتمر النسوي في بكين وفي أثينا وفي أكثر من محل في العالم، إلى أن منعها الاحتلال من السفر، وكانت آخر سفرة إلى عام 98. خالدة عندها هذا التوجه، هو امتداد لفهمها في خدمة شعبها ووطنها وأهلها، وكان أكثر مجال يتجلى فيه المعاناة هو موضوع الأسرة، بالتالي هي اتجهت نحو يعني هذا المجال في العمل.
ماذا عن العمل الذي كانت تقوم به خالدة قبل اعتقالها الأخير؟
خالدة من لحظة خروجها من اعتقالها اللي قبل هذا تفرغت بالمطلق لمجال البحث والمحاضرة في جامعة بير زيت في معهد مواطن لحقوق الإنسان في داخل الجامعة، وبالتالي بقيت يعني في هذا المجال. حاليا خالدة تشتغل على بحث عن الحركة النسوية عن الأسيرة، وهذا البحث ما عادش يكون فقط فلسطيني، أصبح يتوسع إلى يعني هي لم تكمله بعد، هلأ هي شغالة عليه، لكن هو بحث واسع جدا عن يعني الحركة النسوية الأسيري. خالدة أصدرت من داخل الأسر كمان يعني أوراق وكتيبات، وتم طباعتها ونشرها من هيئة شؤون الأسرة ووزارة التربية والتعليم. هذه مسيرة خالدة في هذا المجال، يعني في داخل السجن وفي خارج السجن وفي الجامعة وفي المجتمع، هي تبنت هذه القضية وأصبحت جزء يعني بشكل طابع لشخصيتها بشكل عام.
سنوات طويلة من العمل في مؤسسة الضمير والتركيز على قضية الأسرى له خصوصية عند خالد جرار. ضيفتنا المحامية سحر فرانسيس تحدثنا عن عمل خالد في المؤسسة.
حين بدأت التطوع في مؤسسة الضمير عام 96 كانت خالدة المديرة. كانت إنسانة مليئة بالعزم والقناعة بعدالة قضية الأسرى والدفاع عنهم لمواجهة سياسات التعذيب والاعتقال التعسفي. تعلمت منها الكثير، من عطائها اللامحدود، من صبرها وحبورها بالتعامل مع الأسرى وعائلاتهم. كنا ننهي العمل في المؤسسة لننتقل إلى منزلها لمتابعة شؤون الزيارات والمحاكم، فعملها من أجل قضية الأسرى لم يكن وظيفة بل رسالة.
نقطة تحول في حياة خالدة، من إنسانة تعنى بشؤون الأسرى وحقوقهم لأسيرة تخوض تجربتها الخاصة في الاعتقال. سحر، أنت كمحامية وكصديقة لها كذلك، كيف ترين ذلك؟
طبعاً بعد اعتقال خالدة للأسف في العام 2015، أعتقد أن قضية الأسرى بالنسبة إليها أصبحت ذات بعد آخر بعد أن تحولت هي نفسها لأسيرة، بعد أن دخلت إلى داخل الأسر وعايشت مع الفتيات، مع الأسيرات البالغات والقاصرات، هموم الأسر والسياسات القمعية والتنكيل والتعذيب وكافة أشكال الانتهاكات اليومية التي يتعرضن لها الأسيرات. فمباشرة كان من الواضح الدور الذي بدأت تلعبه خالدة بمساندة كل الأسيرات ومحاولة بث الوعي والصمود والوعي والإدراك، ليس فقط لحقوق الأسرة ولكن لحقوق المرأة، لحقوق الفتيات ولحقوق الإنسان، وماذا يعني أن تكون مدافع عن قضاياك وعن همومك كمدافع عن حقوق الإنسان وكناشط وأيضا كنسوية.
خالدة جرار ليست الوحيدة من عائلتها التي تعتقل بشكل مستمر، بل أنت كذلك لك تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد. في ضوء هذه التجربة من الاعتقال وغياب أحد أفراد العائلة مع وجود ابنتيكما في ذلك الوقت يافا وسهى رحمها الله، كيف تصف تلك المرحلة وكيف أثر غياب أحد الوالدين على العائلة؟
بداية بحب كل مرة أؤكد وأكرر، إحنا كأسرة شأننا شأن أي أسرة فلسطينية أخرى، يعني لسنا أكثر منهم معاناة، وهذا قدر شعبنا. موضوع الاعتقالات هذا الجرح النازف باستمرار للشعب الفلسطيني. إحنا كأسرة أثر علينا، لازلت أذكر مقولة لحياة بنتي سهى لما كبرت، قالت لي: بابا بتعرف إنه أنا صغيري كنت خايفة أكبر؟ قلت لها: ليش يا بابا؟ قالت لي: كنت بعتقد من كثر ما أجوا أخذوك أنه كل حدا بيكبر لازم يعتقل في شعبنا الفلسطيني. فأنا مثلا بنتي الصغيرة هاي سهى تعرفت علي، كان عمرها 3 سنوات، تحكي وتروح على الروضة لأنها هي خلقت وأنا في التحقيق وأجل الإبعاد وألغي الإبعاد عني وتحول لاعتقال إداري. قعدنا حوالي 3 سنوات في السجن وطلعت، كانت ما قدرت تميز إنه هذا الشخص اللي قدامها هو الصورة اللي في البيت اللي متعلقة فيها هي. فيعني أطفالنا عانوا معانا وترك تأثير كبير يعني عليهم، بقدر الإمكان حاولنا نحتوي هذا التشوه بين قوسين، لكن هذا في مجتمعنا، أطفالنا، أطفال الفلسطينيين كلهم في جزء منهم خايف يكبر وفي جزء منهم بيستنى يكبر حتى أنه يأخذ بحقه وبثاره. هذا خلق يعني حالة من التشوه عند الطفولة الفلسطينية. وعند يعني أنا في محكمة الإبعاد لما وقفت حكيت كلمة التاريخية، قلت لهم: أنا لا أشكل خطر على المجتمع زي ما بتدعوا، إذا على شعبي أنا صديق لشعبي، أنتوا اللي بتشكلوا خطر على البسمة وعلى الطفولة وعلى الخضار وعلى الإنسانية. فكان تأثير الاعتقالات هاي زي ما هو تأثير على الطفولة الفلسطينية كلاتها، بقي معاهم حتى كبروا، بيحكوا عنها هلأ بألم شديد جداً.
يعني هناك من لا يدرك تفاصيل الاحتلال في الإمعان في القهر وفي محاولة يعني استنزاف الفلسطيني. واحدة من هذه الوسائل اسمها البوسطة، الاسم الذي يطلق على الوسيلة التي يستخدمها الاحتلال في عملية نقل الأسرى بين السجون والمحاكم، وتعتبر وسيلة معاناة وتعذيب للأسرى. خالدة عانت منها بشكل خاص بجانب معاناتها من المرض والإهمال الطبي.
يعني بدي أقسم الحديث لقسمين. القسم الأول اللي هو ما يسمى في البوسطة، هذه هي عبارة عن سيارة ضخمة مصفحة مجهزة بطريقة خصيصا للنقل، كانت يعني وسيلتها هي النقل مع إحداث الألم والمعاناة للمساجين المنكولين. لاحقا طوروا الوظيفة الفانكشن تاع العربي هاي، وأصبحت وسيلة معاناة لإجبار أي معتقل أو معتقلة ليوافق على صفقة يطرحها النيابة العسكرية لحكمه، تجنبا لأنه يضل رايح جاي على المحاكم. أصبحوا يوظفوا البوسطة كوسيلة للضغط على الأسرى للموافقة على الصفقات المطروحة. في اعتقال خالد عام 2015 مارسوا هذا الضغط. 31 مرة تم نقل خالدة من السجن الشارون إلى معسكر عوفر هون جنب رام الله. كانت رحلة البوسطة والخروج والدخول تستمر 21 ساعة. يطلعوها على 3 الصبح من المعتقل، وعبين ما ترجعوا يدخلوها السجن على 12 بالليل. في البرد الأرضية اللي بتجلس عليها المعتقل حديد مش جلد، ولا فالبرد بيكون شديد جدا، وفي الحر بتكون مغلقة النوافذ وعشان حديد بتصفي زي الأفران. أما بخصوص الوضع الصحي فتاريخيا كان معروف عند الاحتلال إنه حبة الأكامول أو التايلانول أو أي إشي باراسيتامول، يعني هذا البسيط، هذا علاج لكل شيء، العلاج السحري. بروح الواحد عنده رفي في عضلة القلب بيعطوه أكامول، بروح مفلوز بيعطوه أكامول، بروح عنده وجع في الكبد بيعطوه أكامول، معدته وكذلك الأمر. هذا تاريخيا، هذا مش مع خالدة، مع كل الأسرى. خالدة عشان نكون يعني مش مبالغين بيعطوها أدوية يعني، لكن المشكلة وين؟ إنه في كل اعتقال بتطلع خالدة عندها مرض جديد. يعني خالدة حاليا بتاخد مجموعة كبيرة من الأدوية، إشي للضغط وإشي لميوعة الدم وإشي للكوليسترول وإشي للسكري وإشي. هذا ما كان في البداية. أول اعتقال اعتقلته كانت يعني تأخذ نوع دواء واحد، في الاعتقال الثاني صار 2، في الاعتقال الثالث صاروا 3 وهكذا.
في فترة اعتقالها عام 2017 والتي دامت 20 شهراً فقدت خالدة جرار والدها.
هذه المرة جاءت والدتها وحيدة، لم يكن والدها في استقبالها كالمرات الماضية، ولم تكن هي حاضرة في وداعه الأخير.
بعد ذلك الإفراج اعتقلها الاحتلال مرة أخرى عام 2019 ليخيم الحزن بشدة وقسوة على فقدان شخص آخر، لكن هذه المرة سهى جرار ابنة خالدة.
كنت أحلم دائما بأن آتي ركضا إلى قبرها لأحضنها حينما حرموني من وداعها، لكن اليوم هذه ربما العديد من الأسرى والأسيرات يعيشون ظروف صعبة بفقدان أحبتهم. الأسرى كما مطلبهم الحرية هم بشر.
أستاذ غسان، بعد وفاة ابنتكم رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن خالدة التي لم يتبقى من محكوميتها في ذلك الوقت سوى شهرين، وحرمها من إلقاء نظرة الوداع. كيف أثر فقد الإبن على خالدة وعليك أيضاً؟
خالدة من خروجها من الاعتقال السابق لليوم، إحنا أصلاً كأسرة بعدنا مش طالعين من مأساة بنتنا في الاعتقال السابق. خالدة كانت يعني معتقلة إداري، والإداري يعني فيش تهمي، وكانت ضايلها شهرين تتروح. تدخلوا مؤسسات حقوق إنسان، تدخل البرلمان الأوروبي، تدخل عشان تطلع الود يعني، بس تلك نظرة وداع على بنتها. يعني فاشية الاحتلال كانت أقوى من كل الطلبات ومنعت. فخالدة أرسلت عبارة وأصبحت هاشتاج في العالم كله لما قالت حرموني من وداعك بكوبلي، أودعك بوردي. هذه الوردي أنا جبتها نيابة عنها، حطيتها بيد بنتي ونزلتها معاها على القبر. وقع هذا الموضوع على خالدة لغاية اليوم، ربما أنا اللي بحكي حاليا، بس أنا وياها بعدنا مش طالعين من مأساة بنتنا. خالدة كأنها مكتوب عليها كل اعتقال بفاجعة. الاعتقال الأول توفى أبوها وهي بالسجن وما شافته، أول ما طلعت مباشرة على المقبرة وزارته. الاعتقال الثاني بنتها. الاعتقال الثالث مضت كل الفترة وهي إمها كانت تنازع، لدرجة لما رحت جبتها من المعبر لما أطلقوا السراح أول سؤال سألتني يا أمي عايشة؟ وطبعا والدتها توفت بعد كم من يوم من خروجها. يعني الاعتقال الرابع ابن أختها، هذا بمثابة ابننا أنا وأنا وخالدة، يعني هو ربعنا، هذا من أيام توفى. فتأثير هذا الحكي يعني بجوز بصعب وصفه ببساطة شديدة جدا. بعد خروج خالدة من السجن، بعد وفاة بنتنا بتقريبا سنة، كنت أصحى على خالدة الساعة 4 الصبح في السرير تبكي. فببساطة يعني يصعب وصف التأثير يعني هذا الموضوع. إن شاء الله على كل حال ما حدا بيجربه حتى يقدر يفهم. آخر إشي أنا ناقشت لخالدة على قبر سهى الوردي وعبارتها. خالدة إلى أن اعتقلت بتزور سهى وبتقعد وبتحكي معها.
مع كل آلام الفقد الذي عاشته خالدة داخل أسرها، يستمر الاحتلال باعتقالها والحكم عليها بالاعتقال الإداري دون تهم واضحة. لماذا برأيك يستمر في اعتقالها؟
صرت مغير سكرة الباب اللي بكسروها تحت 5 مرات أنا. فليش خالدة يعني؟ لأنها خالدة بتزعجهم. في الاعتقال الأول، مش الأول، الثاني 2015، وجهوا لها تهم تركيب، كيف اللي بجمع بازل. كان أحد التهم إنها تشكل خطورة شديدة جدا. فسأل المحامي النيابي اللي بتمثل المخابرات، قال لهم يعني بإيش بتكمن خطورة خالدة؟ فيش إلها علاقة لا بعمل عنيف ولا بسلاح ولا بإيش. فرد عليه النيابي قال له تكمن خطورتها من كثر ما الناس بتوثق فيها وتسمع كلامها. يعني فهم بهذا النوعية من الناس بيشوفوا في خطورة بجوز أكثر من اللي بطخوا.
المعلمة والمرشدة والأم، هكذا يعتبرن الأسيرات خالدة جرار، خاصة الصغيرات منهن. أم يافا كما تحب تسميتها، تساعدهن وتدعمهن في رحلة السجن، وأكثر ما اهتمت به خالدة هو التعليم واستكماله من داخل الأسر. نستمع إلى شهادة أسيرة محررة تفضل ألا يذكر اسمها، تحدثنا عن خالدة جرار التي التقطتها في الأسر وعن الدور الذي لعبته في الدراسة واستكمال التعليم للأسيرات داخل السجون.
التعليم داخل السجن بدأ بشهر 8 عام 2020، وكانت الظروف اللي هي زي ما دائما بنحكي يعني رب دارة النافعة، إنه كان في مجموعة كبيرة من الأسيرات المعتقلات الجديد اللي هم كانوا من جامعة بيرزيت، فبالتالي قدرنا إنه إحنا نشكل لجنة تعليمية بإشراف خالدة في هداك الوقت. طبعا في بادئ الأمر كان شوي الموضوع صعب، ولكن بجهد اللجنة التعليمية وبجهد الصبايا وإرادتهم وإصرارهم على أنهم بدهم يتعلموا، بدهم ينجزوا، بدهم يحققوا هاي الشهادة اللي كانوا دائما بيحلموا فيها، قدرنا أنه إحنا نمشي. وبعدين صرنا نكثف، صرنا نعطي مساقات أكتر بنفس الوقت وكل هذا الحكي. طبعا التعليم زي ما حكيت هو كان تعليم سري، التعليم داخل السجون ممنوع، فبالتالي كانت كل محاضرة وكل امتحان نعمله كان يتم بطريقة أنه هيك اللي هو نحاول أنه إحنا نخفي عن السجنين والسجنات انه مثلا في إشي مثلا عم بيصير في هاي الزنزانة محاضرة او ما غيره. طبعا كل هذا الحكي كان دائما بإرشاد خالدة، سواء خالدة لما كانت داخل السجن وأشرفت على التعليم وهي داخل السجن، وحتى لما طلعت وروحت هي وظلت متابعة مع الصبايا ومع اللجنة التعليمية اللي ظلت كيف شكل التعليم عم بيكون وكيف الصبايا عم بينجزوا وما إلى ذلك. وبالإضافة لهذا الكلام إنه الأسيرات بعد تحررهم بالصفقة الأخيرة كان متبقي لإلهم فصل، وبعد ما قدموا الامتحانات مع الجامعة وخلصوا ونجحوا في كل المساقات خبرتهم إنه رح يكون في إلهم تخريج اللي هو رح يكون مع الدفعة. جميعهم بدون أي استثناء كانوا بتمنوا لو خالدة تكون موجودة معاهم في هذا اليوم.
وكيف كانت العلاقة بينكن وبين خالدة؟
خالدة معروف عنها داخل السجن إنه هي مش بس الشخص اللي مثلاً أنت ممكن إنك تلجأ له بنصيحة، مش الشخص فقط اللي هو مثلاً بيعطي الحنان وبيعوض عن غياب الأهل، هي كانت كثير أكثر من هيك بالنسبة لنا. هي ما كانت تعليمها ما كان محصور بشخصها هي، يعني هي مثلاً علمتنا كيف إحنا نكون مع بعض أسرة، كيف إحنا نعتني في بعض سواء بوجودها أو بعدمه. فهي ما بس كانت هي تمثل هاي الصفات، هي زرعتها فينا عشان دايماً تكمل معانا. ما كانت فقط مثابة مرجع مثلاً بعلاقة مثلاً الأسيرات مع إدارة السجن أو مثلاً في حال الخطوات التصعيدية أو المطالب أو غيره، كانت المرجع حتى في دق التفاصيل وأصغرها في الحياة الشخصية للأسيرات. كان دائما باب زنزانة خالدة مفتوح وأي صبية تروح عندها وتحكي معها وتفضفض لها. وكان السبب يعني أنا برأيي لهذا الإشي هو وضوح خالدة. يعني خالدة حدا جدا واضح، حدا جدا صريح وموجود دائما عشان يدعم البني آدم اللي قباله. فخالدة كانت دائما بالرغم من كل إشي هي بتشعره، بالرغم من الاشتياق اللي هي كانت بتحمله لعائلتها ولأهلها ولأصحابها، كانت في نفس الوقت دائما مكرسة كل طاقتها لأنه هي تدعم الصبايا داخل السجن وتساعدهم، ومش تساعدهم فقط إنه جوا السجن، كانت دائما تحاول إنه مثلا إنه حتى ظروفهم تتحسن خارج السجن.
بعد التعرف عليها عن قرب، كيف تصفين خالدة كأسيرة وكإنسانة؟
مش عارفة أفكر بكلمة واحدة قادرة من خلالها إنه أنا أوصف خالدة وأوصف جمالها وأوصف قوتها وأوصف صمودها وصبرها. بس لما دايماً بفكر بخالدة بفكر بقديش هي شخص عنيد، مش عنيد بالمعنى السلبي بل عنيد بأجمل المعاني لإله، عنيد بحيث إنه هي ما بتسمح للاحتلال ولا بأي لحظة إنه يجردها من إنسانيتها ويجردها من عاطفتها ويجردها من حبها للناس اللي حواليها. عنيدة في حبها لهذا الوطن وعنيدة في انتمائها وتفانيها بأنها تخدم الأسيرات داخل السجن وتساعد أي شخص بالرغم من كل الظروف بالرغم من كل إشي صعب هي عاشته. ما سمحت ولا لأي ظرف في العالم إنه هو يخليها تتخلى عن كل هاي الصفات الحلوة اللي موجودة فيها. فبتخيل إنه كلمة العناد اللي هي بكل معانيها الإيجابية بتوصف خالدة وبتوصف روحها القوية وبتوصف جمالها وبتوصف طيبة قلبها وتفانيها لكل حدا هي بتحبه ولكل حدا هي بتعرفه.
نعود إلى غسان جرار زوج خالدة. خالدة هي تاريخ من النشاط الحقوقي والسياسي وتجربة اعتقال متتالية ومستمرة. كيف يمكن أن تصف خالدة جرار وهمومها؟
هموم خالدة الناس، رسالتها العطاء. أنا صار لي بعرف خالدة 43 سنة من سنة 80، وهذا كان بميز خالدة كل فترة حياتي معها. خالدة عندها نكران للذات بشكل مش طبيعي، عندها استعداد تجاه الآخرين غير محدود. على صعيد الشخصي أنا لما بتغيب خالدة بتوقف عقارب الزمن، يعني الحياة ببطل لها معنى، المي ببطل لها طعم، الهواء ببطل له قيمة. باختصار شديد يعني عجلة الزمن وعقاربه بتوقف. خالدة يعني بالنسبة إلي وكل واحد حر في حصته هي أعظم زوجي وأعظم أم، بس بالنسبة للآخرين هي زيها زي أي مرأة فلسطينية، لأنه كل نساء عظيمة.
خالدة جرار، المرأة الفلسطينية القيادية، الأم والزوجة والصديقة التي تعبر عن رأيها وتطالب بحرية شعبها وتناصر المضطهدين والأسرى لتشكل بإنسانيتها الخالصة تهديداً أمنياً لاحتلال يخشى صوت الحق والكلمة وتصبح التهمة خالدة اعتصمت، خالدة قالت، خالدة عبرت، فيعتقلها في كل مرة متخبطاً في فشله المستمر بمحاولة تغييبها عن الشارع الفلسطيني ومسيرته النضالية. فإلى متى سيستمر الاحتلال باعتقال خالدة جرار؟ وهل سينجح في نهاية المطاف في إسكات صوتها؟ الجواب مرهون بصلابة المرأة الفلسطينية التي يبدو حتى الآن أنها لا ترضخ لمحتل يقمع صوتها، بل يزيدها قوة وعنادا. بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.